اختص الكفار بلباس فلا يجوز لأحد أن يشابههم إيش؟ أن يشابههم فيه، ولا بأعيادهم بأن يحضر الكريسماس ولا أن يهنئهم به ولا يفعل عيد ميلاد ولا عيد الحب، كل ذلك تشبه بالكفار، لأن تشبه بالكفار يؤول ليش؟ إلى الوقوع فيما وقعوا فيه من الكفر. قال ابن تيمية التشبه بالظاهر يؤول إلى التشبه بهم في إيش؟ في الباطن. قبل القراءة هذه أحببت أن أبين لكم عباد الله القاعدة في الدعاء. الدعاء عبادة، وحيث أنه عبادة لا بد أن نتأسى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا نبتدع فيه بل نأتي به على الوجه الذي هو مطلوب شرعا حتى يستجاب لنا. فمن أسباب إجابة الدعاء إطابة المطعم أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ذكر الرجل يطيل السفر، وكذا المرأة، فأراد تكون المرأة موظفة في بنك تأكل حرام. المهم الرجل والمرأة ينبغي أن يطيب مطعمه حتى يستجاب إيش؟ دعاؤه. ذكر الرجل يطيل السفر ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. أما حديث يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، إسناده ضعيف، لكن يغني عنه هذا الحديث الذي خرجه مسلم في صحيح. الأمر الثاني أن يدعو الرجل وهو موقن بالإجابة، فلا يدعو كالمجرب ربه يقول أدعو وقد يجيبني وقد لا يجيبني، ويختلجه شيء من سوء الظن بربه وأنه قد لا يجيبه إلى آخره، كما لم يجيبني في مسألة كذا كذلك الآن لن يجيبني في مسألة كذا ربما. فلندعو الله ونحن موقنون بالإجابة. الثالث ألا يعجل، فحينئذ لا يستجاب له. كيف يعجل؟ يقول يا رب دعوت 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 ولم يستجب لي، فيترك الدعاء فلا يستجيب الله له. قابلت رجل كان قد ابتلي بالقرع، خرج الشعر من رأسه، ثم رأيته في المستشفى يصلي وقد امتلأ رأسه شعرا. يا فلان كيف هذا؟ قال دعوت الله مدة 20 سنة أن ينبت شعري، والآن وقبل يعني فترة نبت. فانظر كيف 20 سنة كان يدعو الله حتى نبت شعره. كان أول يقول أو لو إنسان رآه يقول هذا أقرع خلاص لا تدعو، لكن ما يأس. أم البخاري محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح ولد ولدها أعمى لا يبصر، فحينئذ ما يأست من ولدها أنه أعمى، فصارت تدعو وتدعو 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 إلى أن رأت إبراهيم في المنام يقول ابنك أبصر. قامت النوم رأت محمد بن إسماعيل صاحب صحيح البخاري قد أبصر. الآن هاتوا لي أم رأت عند ولدها عاهة مستديمة، ولدها منغولي، ولد بالمرض المنغولي، ولد أعمى، ولد أشل، هاتوا لي أم تستديم الدعاء سنين مديدة، أظن نادر ولا أكثر الأمهات تيأس إلا قليل، تقول خلاص ولدي معروف ولدي معروف هكذا، فحينئذ تترك الدعاء. لا لا تترك الدعاء، ولك في رسول الله أسوة حسنة، فالنبي سحر لمدة 6 أشهر، والسحر من أشد الأمراض، لأن الشيطان يصبح بالعقدة موكل بالشخص لا يخرج منه، ولا يكفي رقية جلسة ولا جلستين من راقي، أحيانا يحتاج 2 سنة يقرأ المسحور ثم يفك السحر. ومع ذلك النبي كما في صحيح البخاري لما سحره يهودي اسمه لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة ما يأس، اللهم صل عليه، قعد يدعو سنة، قعد يدعو 6 أشهر حتى في الرواية فدعوت ودعوت، يعني كررت الدعاء لربي، فحينئذ أجابه الله وأنزل طبه وشفاه، لا إله إلا هو. فلنتأسى بالنبي في مداومة الدعاء. الآن بعض المسحورين خلاص تقدر تلقاه يائس قاعد في الغرفة يأتي نوبات الصرع يقول خلاص مسحور وييأس، وربما راح لساحر يفك السحر عنه نعوذ بالله. لكن انظر للرسول لجأ إلى الله، صار يدعو ويدعو ويدعو ما يأس حتى فك الله سحره لتتأسى الأمة به. كان ممكن النبي أول ما يدعو دعوة الأولى ذهب السحر، ليش قاعد 6 أشهر؟ إيش الحكمة؟ ليش طول إجابة دعائه 6 أشهر وهو أفضل خلق؟ التأسي به حتى نتأسى به نحن. نعم، إذا أصاب المكروه صعب يخرج عنه، فقر ملازم، فشل في التجارة، ديون كثيرة، أسدنا من هذا من هذا عدة مرات صار ديون، يلجأ إلى الله يا رب فك عني الدين إلى آخره. فلا تيأس من روح الله، ولكن قال النبي سيكون أقوام يعتدون في الدعاء. كيف التعدي في الدعاء؟ من التعدي في الدعاء أن تدعو على إنسان مظلوم، تعرف أنك ظالمه وتقول الله يأخذك أنت وين ظالمه، ليش تدعو عليه هو ما فعل شيء، كما يفعل البعض المهددين يأخذ الناس بصوت الدعاء بسيف الدعاء، الله ينتقم منك الله كذا، ما سوى شيء الرجل، حرام عليك تدعو عليه، ما صنع شيء، هذا تعدي وظلم. ومن التعدي في الدعاء؟ الدعاء بالمستحيل غالبا، الله على كل شيء قدير، لكن يقول اللهم اجعل لي ايش جناحين اطير بهما في السماء، هذا غالبا ما يحدث البشر ان يركب لهم جناحان، ما يحدث. نعم، ومن التعدي في الدعاء تشقيقه، اللهم نعوذ بك من النار وسلاسلها وزقومها وحرها وبردها. وسمع بعض الصحابة رجل يقول كذا فقال إيش، لو استعذت من النار لعاذك الله من زقومها وحرها وسلاسلها. وقد سمعت النبي يقول إن أقوام سيأتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء فلا تكن منهم. ومن التعدي في الدعاء تلحينه، جلست مع بعض المشايخ قال الذي يصنع هذا في الأصل الرافضة، وأخاف أن أهل السنة سرقوها من الرافضة، فما كان يعرف في زمن النبي تلحين الدعاء ترتيله. النبي كيف يدعو؟ علم الحسن يقول إيش، اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت. من أين جاء الترتيل والتغني كأنه قرآن؟ اللهم اهدنا في من هديت ونحو ذلك، من وين جاء؟ فأخشى أن بعض أهل السنة سرقوه من الرافضة، لأنه كان غير معروف عن السلف، بل علم النبي الحسن في القنوت أن يقول اللهم اهدنا في الهديث، ما قال تغنى. فإذا إذا خاطبت الله خاطبه بخشوع، لا تتغنى بالدعاء. نعم، السنة أن تلقي الدعاء من غير تغني، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، هذا هو الذي تدعو به في السجود، ادعو به في القنوت إذا أميت الناس. لا تخترع، شر الأمور محدثاتها، تخترع في العبادات شيء ما فعله النبي. إذن ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة يا عباد الله، سترون أثر ذلك. أخيرا أشير إلى سنة مهجورة في الدعاء، وهي الدعاء بصالح العمل. إذا وقعت في ورطة عظيمة مثل دين كبير أو مثل تعدي ظالم مكر بك حتى يكاد يهلكك، لا تنسى الدعاء بصالح عملك، تذكر في حياتك عمل أخلصت فيه لله، أي عمل تذكر فاختاره وقل اللهم إني إن كنت في يوم كذا أعطيت مسكين في الشارع 5 ريال أريد وجهك فافرج عني. وهذا مأخوذ من حديث البخاري وغيره، 3 الذين سدت عليهم الصخرة الغار، فجعل كل واحد يدعو بصالح عمله، وكان منهم من يقول اللهم إنه كان لي أبوان لا أغبو قبلهما أهلا ولا مالا، فذهبت أتي بغبوقهما لبن فوجدتهما نائمين، طيب وش سوى؟ لو قال قوموا يا أبي أزعجهم، لو تركهم قاموا ما وجدوا الشراب، فايش فعل؟ من غير تكلف وتمثيل يعني وقف على رؤوسهم، فأول ما حان منهم استيقاظ أعطاهم، قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيء. وآخر قال كانت لي بنت عم أحبها وإنها لمت بها سنة فجاءتني تسألني يمكن 100 دينار، فقلت لها مكنيني من نفسك. فمن حاجتها عياذا بالله خلعت لباسها لتمكنه من نفسها. فلما قعد منها ما يقعد الرجل من زوجته، يعني شهوة، شهوة عظيمة وهو يحبها، قالت: يا عبد الله، لا يحل لك أن تفض الخاتم، كانت بكر، إلا بحقه وهو المهر والزواج، الزنا حرام عليك. فتذكر وخاف الله فجمع ثيابه وتركها لله. قال: فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عني عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا قليلا، إلى أن ذكر ثالث عمل صالح فانفرجت الصخرة به. وهذا الدعاء نعم كلنا ننساه، أحيانا نتذكره ويعمل عمله سبحان الله. أذكر لكم قصة، درست هذا الدعاء على بعض المشايخ اللي هو الدعاء بصالح العمل، وكنت في ورطة فاخترت في ذهني عمل أظن أني عملته، كنت في نفسي أني عملته لله، فدعوت بصالح العمل فوجدت العجب والله. كنت وقت إذن أدرس في الحديث في أحد الجامعات، فخرجت من الجامعة والسيارات ملأة وقد سدت علي السيارة والحر شديد في مكة، فلم أعرف كيف أخرج إلى أهلي أرجع إلى بيتي. فذكرت هذا الذي علمنا إياه بعض المشايخ جزاه الله خير، الدعاء بصالح العمل. فتفكرت لمع في ذهني عمل، قلت في نفسي لعلي أدعو به. الآن لا أستحضر، على كل حال قلت: إن كنت يا رب علمت أني فعلت ذلك خالصا ابتغاء وجهك فافرج عني ما أنا فيه. أنا في السيارة ولن يخرج الطلاب إلا بعد العصر وأنا في الظهر، أكيد يعني يصعب، وربما إذا قعدت بالتكييف داخل السيارة في الحر الشديد خربت السيارة. فلجأت إلى الله بهذا الدعاء: والله الذي لا إله غيره، هي لحيضة، حتى أن رجلا من بعيد أشار لي فقال لي: ماذا بك أو ما وراءك؟ فقلت: السيارة، أشرت له. ففي لحظات تقدم للسيارة وأخرج من جيبه شيء ما أعرف كيف وفتح السيارة وأزاحها عني ومشيت. فلا تنسوا عباد الله أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، تذكرون عمل صالح ولو تصدقت بريال واحد في وقت لإنسان محتاج جدا، اذكر أحسن عملك وأخلص عملك، أحسن عملك وأخلص عملك، يعني عمل. لاحظوا الذين دعوا بإيش، أعمال جليلة، يعني رجل أعزب ويحب بنت عمه واقف ويعريان أمامه، واقف كما يقف الزوج على، ثم يجمع ثيابه ويقوم منها، هذا عمل جليل ولا يحتاج إلى جهاد ولا؟ فلاحظنا من هذا الحديث أنهم دعوا بأحسن الأعمال وأخلصها، فأنت اختار أحسن الأعمال اللي سويتها أجلها وما تعتقد أنك أخلصت فيه. اقرأ يا أخ، صفحة كم؟
89.
اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، بعد أن ذكر روايات في تفسير هذه الآية عن بعض السلف. قال: فهذا كله يبين أن هذه الكلمة نهي المسلمون عن قولها لأن اليهود كانوا يقولونها، وإن كانت من اليهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن قبيحة، لما كان في مشابهتهم فيها من مشابهة الكفار وتطريقهم إلى بلوغ غرضهم. وقال سبحانه:
نعم، هذا الكتاب مصنف لأي شيء اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة صاحب الجحيم بين قواعد في مخالفة إيش الكفار. فمن ذلك مشابهتهم في الكلمات التي اختصوا بها واستعملوها على وجه يخالف المسلمين. فإن اليهود كانوا يقولون أو المسلم اليهود نعم كانوا يقولون راعنا، وقولهم راعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. هؤلاء من هم؟ اليهود يقولون هذه الكلمة ويريدون المسبة للنبي، يعني من الرعونة نعوذ بالله. فالصحابة قالوها بقصد حسن، فكانوا يقولون للنبي راعنا يعني أرعنا أو أقبل علينا بالكلام، لكن لما احتملت هذه الكلمة معنى فاسد ومعنى إيش صحيح، وكان الكفار يستعملونها على وجه غير صحيح، أمر المسلمون بهجرها. فقال الرب لا إله إلا هو: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فحينئذ نقول إذا كانت هناك كلمة الكفار ويستعملها المسلمون نفس الكلمة، لكن الكفار يستعملونها على وجه سيء، فينبغي هجر هذه الكلمة، مثل هذه الآية. ونحن بعموم في شريعتنا إذا احتملت المعنى، إذا احتملت الكلمة معنيان في العقيدة مثلا، معنى فاسد ومعنى صحيح، ماذا نفعل؟ نتركها. هل تستحضرون مثال؟ يقولون العوام مثاله: ورب المصحف. طيب، ورب المصحف تحتمل معنيان. المعنى الأول الورق وما كتب على الورق من كلام الله. المعنى الثاني الذي قد يعنيه العامة: القرآن هو كلام الله. فحينئذ لما تسمع عامي يقول ورب المصحف، إن كنت فقيها ستستفصل منه، فتقول له: ماذا تعني بقولك ورب المصحف؟ رب الورق والحبر هذا معنى صحيح، رب القرآن هذا كفر. لأن ابن عباس سمع رجل يقول: يا رب القرآن اغفر لفلان، فقال: القرآن ليس مربوب. هذا مذهب الجهمية. فلما كان يحتمل هذا وهذا، والنبي قال إياك وما يعتذر منه، وجب هجر هذه الكلمة، فلا تقول ورب المصحف. أما إذا كان المعنى غالب عند العوام على شيء صحيح فلا معنى. مثلا العامة تسمعهم يقولون: أقسم بآيات الله. يقول ابن عثيمين: الظاهر أنهم يقصدون آيات الله الكونية، الشمس، نعم القرآن عفوا، أي نعم. فإذا كان العامة يقصدون هذا وغلب على الظن هذا، ما في معنى صحيح. كما يقولون: وحياة الله. صح هذا، وحياة الله، الحياة الله صفة من صفاته، هذا جائز. كذلك لما يقول في هذه المسألة قبل قليل ما هي: أقسم بآيات الله، يعني القرآن، فهذا معنى صحيح. لكن لو اختلج شك عندنا أنهم يقصدون آيات الله بمعنى الشمس والقمر، في مكيف هناك شغال بالله أطفيه، الشمس والقمر، فهذا شرك. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. فإذا كان يقصد بآيات الله هذا فهذا إيش؟ شرك. نعم. وذلك جاء عند ابن ماجه: إياك أن تتكلم بالكلام اليوم تعتذر منه غدا. ولعله في لفظ: إياك وما يعتذر منه. نعم. فلربما سمع الصحابة يقولون راعنا، فربما قيل لواحد: هل تقصد المعنى الذي قالوه أولئك، ولا تقصد المعنى الذي إيش هو بمعنى الانتباه والإقبال على الشخص؟ أي فالنبي قال إياك وما يعتذر منه، والله يقول لا تقول راعنا. وقولهم راعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. نعم.
قال: وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كما قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وقال: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.
وقف عند هذه الآية. لماذا اليوم الأخ يتخالف مع أخيه ويباغضه ويهجره ويمقته لا يحب أن يجلس إليه؟ لماذا التفرق الذي نعايشه بين أصحاب الدين الواحد، أحيانا المنهج الواحد؟ إن من أعظم أسباب التفرق ما بينه الله في هذه الآية: الجهل. يكون أحدهما فكرة أن معه حق في المسألة دي، ولا يسأل عالم ولا يحسن الاستدلال، فيشتد على أخيه أنه منعه حقه، وعند التحقيق لا يكون له حق، فيحصل البغضاء والتهاجر من أجل هذا الجهل. والله ذكر هذا السبب فقال: فنسوا حظا مما ذكروا به. إيش النتيجة؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فإذن إذا عمل كل منا بالسنة وتجرد لها وترك الهوى وترك مخالفة الحق فسيجتمع مع أخيه. أما إذا حكم الهوى والكبر الذي يمنع من الأخذ بالحق بعدما تبين والاعتراف، يعني بعض الناس توقف على الحق ويعرف أنه أبطل لكن لا يعترف لك، يقول أنا أخطأت والصواب كذا، وهذا من الكبر عياذا بالله، من اتباع الهوى. فحينئذ يتفرق أهل الإسلام. لكن لو كانوا مثل الصحابة رجعوا إلى الكتاب والسنة، حتى لو صار شيء بالتأويل يرجع إلى أخيه مرة أخرى، لأن هناك نقطة التقاء وهي السنة. قال ابن تيمية: من علامات أهل البدع الافتراق والاختلاف، وعلامة أهل السنة الائتلاف والاجتماع، لأنهم مبدأهم واحد السنة. حتى لو حصل بينهم تأول وشقاق فالسنة سترجعهم إلى بعضهما لأنهم يحتكمون إليها. أما صاحب الهوى أو صاحب السنة لكن عنده كبر وهوى يأبى أن يرجع للسنة، ليقول لو رجعت لها يصغر قدري أصغر، فحينئذ يتولد بينهما العداوة والبغضاء. فإذا ترك الحق يكون لأمرين، ما هما؟ الكبر والجهل. الكبر يأمر باتباع الهوى وترك العلم كاليهود، تكبروا عن الاعتراف للنبي بنبوته وصفته، وكان يكتمون صفته على الناس خشية أن يذهبوا إليه الناس يتركوهم عياذا بالله، ويريدون الشرف لأنفسهم. أو الجهل، التأول الفاسد كما صار عند الخوارج، تأول فاسد وجرأة على النصوص، كفروا من غير علم، فماذا حصل؟ خرجوا على ولاتهم وسفكوا الدماء المسلمين بغير حق، فنسوا حظا ما ذكروا به. ما الذي ذكروا ينبغي الذكر بالخوارج هنا؟ أن صاحب الفسق غير صاحب الكفر، لم يفرقوا، نسوا حظا ما ذكروا به. ماذا حصل بينهم بين إخوانهم من هالسنة؟ عداء وبغضاء، قتلوهم. نظرت الآية فائدتها. إذن هذه الآية تأمرك حتى تأتلف مع إخوانك بالبحث عن الحق قبل أن تهجم على أخيك وتسفهه وتقول أخطأت أنت وأنت تكلمت بغير علم. أنت ابحث أول شيء قبل أن تكون فكرة عن أخيك، لا تستعجل فتعاديه من غير علم، اصبر. وقد يكون الأمر مشترك بينهما، هو تكلم في أخيه من غير علم وأخوه تكلم فيه بغير علم، هذه أشد، وتراجعهم بعد كذا أشد يعني أشد في باب الصفاء والمودة. نعم اقرأ.
قال: وقال عن اليهود: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: لست منهم في شيء، وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء، ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر، لأن قول القائل أنا من هذا وهذا مني أي أنا من نوعه وهو من نوعي، لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع، كما في قوله تعالى: بعضكم من بعض، وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي: أنت مني وأنا منك. فقول القائل لست من هذا في شيء أي لست مشاركا له في شيء، بل أنا متبرئ من جميع أموره. وإذا كان الله قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع أمورهم، فمن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئا كتبرئه، ومن كان موافقا لهم كان مخالفا للرسول بقدر موافقته لهم.
أنت ينبغي أن تتبرأ من فئتين: الكفار على مختلف أجناسهم وأنواعهم، وثني صاحب كتاب، ملحد، مجوسي، علماني، ليبرالي، كل كفار على مختلف أنواعهم يجب عليك في نفسك أن تتبرأ منهم، كما قال الله تعالى في كتابه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وأخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدهم بروح منها. الصنف الثاني أهل البدع، تتبرأ من بدعهم في نفسك وتعلن ذلك. فإذا ما تبرأت من بدعتهم فيوشك أن تصل إليك، لأن معنى مقتضى التبرؤ أنك لن تجالسهم ولن تحبهم ولن تؤانسهم، أنك متبرئ منهم. أهل البدع والضلال ممن يعلنون بدعهم ويلبسون على من جالسهم، لك العوام، العامي أحيانا يعتاش كما لا يخفى عليكم ملاطفة، جاهل محشو ذهنه بالتلفزيونات والتمثيليات ويعني لعلقا ببدعة قالها قاص من أهل القصاص أهل البدع، فعلق بها وصار يرددها، ما يعرف يستدل ولا شيء، فهذا تتلطف معاه تمازحه وتتلطف معاه، كما هو معلوم من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل له رجل فانبسط إليه وألان له الكلام، حتى عائشة تعجبت، الرجل يقول النبي في الغيب فيه بئسه العشير، ثم إذا ما رأه تلاطف معاه، مو معناه يواده معناه إيش؟ يتألفوا ليقبل الدعوة ويقبل النصوص الشرعية. نعم، يقبل النصوص الشرعية. فإذا لا تخلط بين هذا وهذا، أهل البدع ما تتألفهم، إذا كان يدعو البدع ما تجلسهم مرة، قال ابن بطة: لا تزال المؤانسة بأهل السنة مع أهل البدع والمسامرة والمضاحكة حتى ركبوا بدعتهم، لأنهم يلبسون على من جلس إليهم. أما صاحب السنة أو من كان مسلما عاميا فإن هذا إذا كان ما يفجأك بالسخرية بالدين ولا عياذا بالله تطاول على أهل الدين والهزء، فجلست إليه تبين له دين الله تتحبب إليه، فهذا مطلوب. نعم.
قال: ومن كان موافقا لهم كان مخالفا للرسول بقدر موافقته لهم، فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما كلما شابهت أحدهما خالفت الآخر.
نعم. يعني واحد الآن مسلم، الرسول ذو لحية، هو حلق لحيته، خالف الرسول في إيش؟ حلق اللحية. شوي أسبل ثوبه، خالف الرسول في إسبال. شوي صار ينظر للتمثيليات، خالف الرسول في غض البصر. شوي صار يطلق لسانه في الغيبة، يطعن بغير مسوغ شرعي، يغتاب فلان كذا، فلان ما يفهم، فلان يطلق لسانه، خالف النبي في حفظ اللسان. فعلى قدر هذه المخالفات يتباعد من دين الرسول إذا خالف الرسول. فعلى المسلم حينئذ أن يقترب من الرسول. إذا كنت في مجلس مثلا، قل بحسب دراستي لحال النبي وصفته، إذا جلس في مثل هذا المجلس غلب ظني، إيش توحي لي أن أفعل فيه؟ طيل السكوت إلا فيما يرجو نفعه، يصدق في حديثه، يذكر بالله واليوم الآخر، لا يتكلم إلا فيما يعنيه. في المجالس تصور النبي لو كان جالس وش يقول؟ يفعل مثله، يشابهه، تشبه به، فإذا تشبه به أحبه وانقاد له. أما إذا استحضر بين عينيه شخصية كافرة مثل شبابنا الله يهديهم، صاروا في باب التعامل يقرؤون لكتب الغربيين، أفلاطون وشكسبير، فهو جالس في المجلس الآن يذكر إيحاءات من شكسبير كيف يتصرف مع الناس، يكون حاسة التعامل معهم. إذا تكلمت مع فلان أقبل عليه بوجهك وجسمك وتبسم محرك رأسك، فيكون بين عينيه شكسبير. هذا خير ولا الأول إلا بين عينيه رسول الله؟ لأنه مع ديمومة تذكر شكسبير وأخلاقه وثقافته يصبح يحبه، فمع الأيام يصير يقلده في أشياء لا تجوز ولا نتشبه به. بينما اللي يقرأ سيرة النبي ويتشبه به في إعفاء لحيته، في طريقة سكوته كثيرا في المجالس، في عفو من غير ضعف عن من ظلمه وأساء الكلام معه، تجاوز ليس جبنا ولكن أخلاق، عفى عنه وتركه، يذكر النبي فعل كذا، فهو يفعل مثل النبي، مع الأيام يصبح محبا للنبي منقاد لشريعته. المحب لمن يحب مطيعه، والتشبه في الظاهر يؤول التشبه في الباطن كما قال ابن تيمية. نعم، انتهى الوقت. طيب نجيب على أسئلة ثم ننصرف. راشدين يقول: ماذا نفعل مع أخ شقيق يتبع بعض الجماعات الله يهديه البدعية، يناصح فيصر على البدعة؟ طيب انظر الأخ هذا الذي يتبع بعض الجماعات، هو عامي، لبسوا عليه، لا يعرف يستدل، ليس من أهل العلم، فقط يردد كلام لا يحسنه، ولا يلبس عن من جالسه، ولا يدعو إلى هذا، ولا يحزب الناس. فإن كان كذلك فاجلس معه وأعطيه فتاوى كبار العلماء، بين له ماذا قال العلماء في هذه الجماعات ممن هو يثق فيه من العلماء ويعرفهم، وصله وتلطف إليه، لا تهجره، لأنك إذا هجرته استقبله صاحب له في العمل مع الجماعة تلك. فالزمان هذا كما قال الألباني أو غيره يصعب فيه الهجر إلا في بعض النواحي يعني الضيقة، انتشاره الفساد، الضلال من أهل البدع والشهوات، إذا سكرت عليه راح لغيرك ممن قال له أهلا تعال تقهوى معي، يسمع منها لأنه يقول سمع مني وأنت ما سمعت مني. أما إذا كنت الذي تعنيه أخوك الشقيق هذا صاحب علم يستدل لكلام أهل الأهواء ويلبس عليك ويستليه، اهجره حتى لو كان أخا لك سلام من بعيد، لكن لا تفتح معه موضوع فيه تلبيس، لا يفتح معه وإن كان أخ شقيق، لأن النصوص جاءت عن سلفنا في هجران بدعة عامة في الأخ الشقيق في الجار في الصاحب، لا تجالس أهل الأهواء ولا تسمع منهم، ما قال إذا كان إلا إذا كان أخ شقيق لك، عامة في ذلك خشية أن يقع الرجل في بدعتهم. وابن سيرين كان يقال له اسمع مني آية قال ربع آية، أخشى أن أسمع منه فيردف ذلك بتلبيس فيقع في قلبي موقع فأهلك. وقال حسن لا تجالس أهل الهواء ولا تسمع منهم ولا تنظرهم. غدا ستقوم هيئة حكومية بالمرور علينا في العمل، وقاموا بتجديد المواعيد، وسيكون الساعة 9 مساء حيث موعد العشاء، فهل نقوم بتأخير العشاء والتراويح نصليها بعد انتهاء هذه الزيارة؟ أنتم وين مكانكم؟ إذا كان في مكانكم بعيد ما تسمعون النداء، صالة بعيدة تجتمعون فيها ما تستمعون النداء، أخروا العشاء وأخروا التراويح. أما إذا كنت تسمعون النداء فلا يسعكم إلا الذهاب للمسجد، لأن النبي لم يرخص لأعمى كما خرجه مسلم في صحيحه. نعم نعم، في بعض العلماء كابن قدام المقدسي يقول الجماعة هي الواجبة لكن الذهاب للمسجد مستحب، ويستدل رحمه الله بحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا كما في كتاب المغني، لكن هذا ما الذي صار إليه رحمة الله عليه مع غزارة علمه مرجوح. أليس النبي لم يستصل نعمة قال معك أحد في البيت صلي معه؟ ما استصل، قال تسمع النداء؟ قال نعم، قال إيش؟ فأجد لا أجد لك رخصة. وهم من يحرق على ناس بيوتهم غير استصال، هم يصلون جماعة ولا لا؟ هذا كله يدل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد. من قام بعمل شيء مثل الموافقة بتزوير ورقة نهار رمضان ثم استفتى هذا لا يجوز، ثم الحمد لله لم يقم بتقديم هذه الورقة عمل بفتوى، هل رجع له حسنات وقبول ذلك اليوم؟ طيب أنت قلت الآن ما زورت الحمد لله، هو قصد أني قال خلاص بسويها، يعني ضعفت نفسه وهو في الصيام وافق قال سأفعل ذلك، هذا إثم. وعد النفس أو الوعد بالإثم إثم، أنه يقول سأفعل التزوير، فحيث فعلته في نهار رمضان فقد جرحت صومك يا أخي، فتب إلى الله ويكفيك، لعلها يرقع صومك بالتوبة النصوح. لكن الله أنعم عليك الآن ما فعلت لكن كنت نويت تفعل ثم استفتيت، ولعله حتى ما أثمت لو كنت تعتقد ذلك أنه يجوز وهو جهل منك ثم استفتيت زبان لك الحق، لكن لو كنت تعلم وضعفت نفسك فقد جرحت صومك بالموافقة على هذا الفعل والعزم عليه بقولك المدير مثلا خلاص سأزور إن شاء الله ما دام جاءت هيئة مراقبة أزور، هذا قول الزور أو الوعد بالزور وهو يجرح الصوم، لكن عليك بالتوبة النصوح تكفيك إن شاء الله. ما العلاج لمن يجد صعوبة كبيرة في الخشوع؟ يدرب نفسه عليه، يستحضر المقام بينه وبين يد الله، كما روى البخاري في صحيح إن أحدكم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله أمامه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك وليبزق عن شماله تحت قدمه. فهذا على أي شيء يدل؟ أن العبد ينبغي أن يستحضر أن الله أمامه إذا صلى. يقول العبد كما جاء في صحيح مسلم عن حديث أبي هريرة، يعني إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين يقول حمدنا عبدي، الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قد مجدني عبدي، يستحضر أن الله يقول ذلك ويتدبر ماذا يخاطب به الله، ويتذكر عاقبة الخشوع في الصلاة وأنه سيفلح بالخشوع في الصلاة، لأن الله بين فضائل الخشوع فقال قد أفلح المؤمنون، فاز بالمطلوب في الدنيا من السعادة والآخرة بالنجاة من عذاب الله ودخول الجنة. وماذا يحصل له يترتب على الخشوع في الصلاة؟ يحفظ فرجه. قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لغو معرضون. ليش كثير من الناس إذا جلست معه في المجلس تجده ثرثار يتكلم كثير ويصخب وما تجده هادئ مطمئن مثل مشايخنا الكبار، شيخ العلامة بن باز، العلامة عن الباني يتكلم فيما يعنيه وكذا، لأن نقص انتقص من خشوع في الصلاة. فالخشوع في الصلاة يغني القلب، واللي يثرثر كثير في الكلام وقيل وقال جائع في روح يحتاج إلى أن يغذي قلبه فيكون كالدائرة، لا يغني كثرة الكلام حتى يرجع إلى علاج قلبه. ومن أعظم علاج القلب يكون بالخشوع في الصلاة، تستكين النفس، تطمئن، ما تطلب شيء آخر، ترتاح، فيكون كلامه قليل فيما يعني، لا يحتاج إلى كلام كثير حتى يسعد نفسه، لأنه سعيد بالخشوع في الصلاة، غني. فحينئذ يزيد إيمانه بالخشوع إذا صلح قلبه، يصبح كاف بصره عن الحرام. نعم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، يصبح معرض عن مجالس اللغو. مجالس اللغو يحتاجها متى؟ يحس أنه بيتسلى، نقص بيتسلى فيقعد، لكن استغنى بخشوع أول ما يشوف اللغو يعرض عنه، ما يحبه، مستغني خشوعي في الصلاة، وإذا مروا باللغو أعرضوا عنه. الثاني، وإذا ما مروا باللغو أعرضوا عنه. الثاني، الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم اللغو، والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. سبحان الله العظيم، إذا صلح القلب صلحت الجوارح، وعليه حينئذ أن يتعرف يتعلم معاني كتاب الله الذي يقرأه في الصلاة، ومعاني الألفاظ الصلاة، التحيات والتكبيرات، ويستحضر الآخرة ومن يناجي. أي نعم، لا شك الدعاء من أعظم الأسباب أنه يبلغه الله إياه، لكن الدربة، قال بعضهم كنت أتدرب على خشوع 10 سنين وتنعث به بقية حياتي، أو كما قال تدرب غدا بعد صلاة في صلاة الفجر اخشع، ستخشع ربع الصلاة، بعدها في أكثر حتى تكتسب دربة عليه. والنبي قال ينصرف الرجل من صلاة ونكتب له نصفها، إلى ذكر العشر، قال ابن عباس ليس للرجل من صلاته إلا ما خشع، إلا ما عاقل فيها. شخص عامل عمره وبعد رجوع من مكة قبل أن يحلق أو يقص لبس المخيط جاهل، ما عليه شيء، لأن النبي أفتى رجل لبس المخيط جاهلا لم يفته صلى الله عليه وسلم بشيء عليه. طيب، أسأل وينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكي أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، والحمد لله رب العالمين.